أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في أن الإباحة بالعوض هل هي معاملة لازمة أو ليست بلازمة، وقلنا بالأمس أن هناك احتمالات واتجاهات ثلاثة في المسألة. بينا الاتجاه الأول وهو اللزوم، تمسكا بعموم المؤمنون عند شروطهم، والمسلك الثاني وهو التفصيل بين المبيح والمباح له. فالمبيح حيث لم تخرج العين من ملكه، فيأتي الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى السلطنة أن له أن يرجع العين، فتكون المعاملة بالنسبة إلى المبيح الذي لم تخرج العين من ملكه المعاملة جائزة وليست لازمة، لأن الناس مسلطون على أموالهم. وأما المعاملة بالنسبة للمباح له الذي أخرج من كيسه العوض وملك من؟ وملك المبيح، فإن المعاملة بالنسبة إليه لازمة، ولا معنى بالتشبث الناس مسلطون على أموالهم، لأن ماله قد خرج من كيسه ودخل في كيس المبيح. وبناء على هذا نفكك بين المبيح فيصح له الرجوع في الإباحة، وبين المباح له الذي ملك العوض إلى المبيح لا يصح له الرجوع في العوض الذي ملكه للغير. هذا هو القول الثاني، وبينا أيضا في الدرس السابق. والقول الثالث أن المعاملة جائزة من الطرفين، ووجه الجواز ما يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأدلة الإجتهادية لا يصح التمسك بها في هذه المعاملة، وهي الإباحة بالعوض. أما المؤمنون عند شروطهم فلأن الشرط لا يحرز إطلاقه على الشروط والالتزامات الابتدائية، إنما يصدق على الالتزام في ضمن الالتزام، الالتزام التابع، ولا أقل لا نحرز صدق عنوان الشرط على الالتزامات الابتدائية، فلا يصح التمسك بالمؤمنون عند شروطهم في إثبات اللزوم في الإباحة بشرط العوض. وأما دليل السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، فهو من حيث كونه رواية غير تام سندا، فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاقه في مورد الشبهة الحكمية. وأما إذا رجعنا للسيرة العقلائية فإن العقلاء لم يثبت أنهم يبنون على السلطنة إذا شكوا في إرادة المولى على نحو الشبهة الحكمية، فليس دليل السلطنة مشرع، بل العقلاء يقول الناس مسلطون على أموالهم في حدود دائرة الشارع، في حدود دائرة القانون، ونحن لا نعلم أن هذا داخل في القانون، داخل في دائرة الشارع، أو ليس داخلا في دائرة شارع، فلا يصح التمسك بدليل. المؤمنون عند التمسك بأن الناس مسلطون على أموالهم، لأنه ليس مشرعا لا للكم ولا للكيف. فإذا نحن والأصول العملية. وإذا وصلت النوبة، إن شاء الله مو النوبة المرضية، النوبة البحثية، إذا وصلت النوبة للأصل العملي، فهؤلاء يقولون الجاري هو الاستصحاب، ببيان أننا تارة نتكلم عن المبيح، فالمبيح لم يخرج المال من كيسه حسب الفرض، ومقتضى ذلك أنه قبل أن ينشئ الإباحة كانت له سلطنة على وين؟ سلطنة على التصرف في ماله. بعدما أنشأ الإباحة بالعوض نشك في بقاء تلك السلطنة، فنستصحب بقاء السلطنة، نستصحب بقاء التصرفات، هذا بلحاظ المبيح. وبلحاظ المباح له، وهو من يملك العوض ودفع العوض للمبيح قبل أن ينشئ المعاملة، كان له أن يتصرف في هذا العوض قبل إنشاء المعاملة. كان يقدر لو ما يقدر؟ يقدر. بعدما أنشأ الإباحة بالعوض وشككنا في اللزوم والجواز، يقول سأشك هل يصح لي أن أتصرف الآن ويكون تصرفي رجوع أو لا يصح، نستصحب بقاء صحة تصرفات وجواز التصرفات، فنتمسك بالاستصحاب الثابت قبل المعاملة إلى ما بعد المعاملة. ونتيجة الاستصحاب أن كل من الطرفين يصح له شنو شيخنا؟ الرجوع. إذن هنا اتجاهات ثلاثة، وبينا كل اتجاه، وكل اتجاه بينا دليله. يا شيخنا الأعظم حاكم، ادخل حكما بين هذه الأقوال، هذه الاتجاهات، هذه الوجوه. يقول أقواها أولها ثم أوسطها، ثم آخرها، ما لها معنى. إذن هنا دعوة أن أقوى شنو؟ هو اللزوم من الطرفين. ما هو الوجه يا شيخنا الأعظم؟ بل أنت خرج روحك، أنت طلع روحك، ليش أقواها؟ لتمامية المقتضي وارتفاع المانع. مثل ذا قال شنو فهمت من الدرس؟ رقم خمسة، يقول إثبات المقتضي وارتفاع المانع، وعرفت القضية الشرطية أن التالي فاسد فالمقدم، هذا اللي حفظناه في الدرس، بس وش هي المواد ما ندري، بس سمعت كائما كل يقول الأستاذ والمقتضي موجود والمانع مرتفع. المقتضي موجود والمانع مرتفع، شلون؟ أما المقتضي للقول الأول موجود، فلما شرحنا المؤمنون عند شروطهم، مقتضى دليل المؤمنون عند شروطهم هو أنه يجب على المكلف، يجب على المكلف أن يكون مصاحبا لالتزامه، سواء قال فسخت أو لم يقل فسخت، قلنا الإطلاق الأحوالي. ومقتضى الإطلاق الأحوالي للمؤمنون عند شروطهم لزوم المعاملة، سواء صدر الفسخ أو لم يصدر الفسخ. وهنا سؤال سألني أحد الطلبة، قال قد يقال أنتم تتمسكون بإطلاق ماذا؟ قد يقال نتمسك بإطلاق العندية المؤمنون عند شروطهم، عند تدل على المصاحبة، فمقتضى وجوب أن يكون المؤمن مصاحبا لشرطه مقتضى الإطلاق في حال صدر الفاس أو لم يصدر الفاس. وهنا يرد إشكال بناء على مباني الشيخ الأعظم أن عند حرف فهي من المعاني الحرفية، وعند الشيخ الأعظم لا يصح التمسك بالإطلاق في المعاني الحرفية، فإن المعنى الحرفي جزء حقيقي، والجزء الحقيقي لا سعة له حتى يقبل الإطلاق والتقييد. ولأجل هذه النكتة جعلت شيخنا الأعظم يرجع قيود، كما درسنا في الأصول، يرجع قيود الهيئة إلى المادة، ويقول بالواجب المعلق وينكر الواجب المشروط. وقال القيود كلها ما ترجع إلى الهيئة، كل القيود رجعها إلى المادة، لأن المادة معنى اسمي والهيئة معنى. فكيف تتمسك يا شيخنا الأعظم بالإطلاق الأحوالي للعندية، والعندية معنى حر ولا يصح التمسك بالإطلاقات في المعاني الحرفية؟ كيف تجيب عن هذا الإشكال يا شيخنا؟ هذا مذكور في بحث المعنى الحرفي. مطلب معنى الحرفي له ثمرات كثيرة وعظيمة، يقولك ماكو ثمرة في بحث المعنى الحرفي. كيف الجواب؟ هذا بحث المعنى الحرفي، إلا دارس بحث المعنى الحرفي بدقة يمكن يقدر يجاوب، ولا مو دارس إنه ما بيجاوب. مقام احنا احوالي لفظي، تفكرون انا جاوبت الشيخ سيد سألني جاوبت امس، بس انتم ما كنتم موجودين فنحن نسأل، فتفكرون، فكروا زين التفكير جيد، رجعوا الى بحث المعنى الحرفي، هل فرقوا بين الاطلاق الاحوالي والاطلاق الافرادي؟ والمانع هو الاطلاق الافرادي للاحوالي. وثانيا، هل الاطلاق هنا من بركه عنده او اطلاق من جهه اخرى؟ فكروا في هذا المطلب جيدا. سؤال اليكم للتفكير والتامل، اذا مر مكان ثاني ان شاء الله وجاوب، بس مو كل شيء نجاوب ما يصير، لابد أنه يأتي فحص وتأمل وتفكير. كان أستاذنا يعطينا مسائل كل يوم نفكر فيها، فكر فيها أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر، نعطي جواب وما يقبل، نعطي جواب ما نلاحظ فيها شهرين، عقب شهرين ثلاثة أشهر يمكن يقول لنا الجواب، بعد إذا شافنا ما نجاوب ما يجاوب، بعد خلاص يسكت. فأي سؤال أسأله يحتاج إلى فحص، اكتبوه وابحثوه، نريد أجوبة. كان طالب يقول اكتبوا في الوصية، لا أقل في الوصية، في الوصية سألنا شيخنا كذا أسئلة توصيها عند الموت، لعله يأتي بعد ذلك الوارث أو حفيد الوارث ويجاوب بحيث أن كتاب جواب الوصايا الفلانية في أجوبة المسائل الطوقية مثلا، صار كتاب زين في الوصية، زين على الأقل ولو في الوصية حطه اكتبه، ولو في الوصية يكذب ولدك بعدين يصير عالم يقرأ الكتاب يشوف هذه أسئلة من وصايا والدي من باب الإحسان إلى الوالد هم نجاوب. ولدي أمس على الغداء يسألني يقول أنت فقيه نقلدك، يصير نقلد مدرسين التقليد، يقول يصير أقلدك أنا؟ قلت لا ما يصير تقلدني، قال حق وش تدرس؟ إذا أنت مقلد وأنا مقعد تدرس عجل ما في فرق، أنت أقلدك. قال لي أخوه الصغير الثاني علي، قال لي هذا لا أنت ما تفهم آراء السيستاني، هذا أبوي يعرف آراء السيستاني. نعم في فايدة، نعرف آراء، على الأقل نعرف الآراء. هذا هو نعم المقتضي. أما المانع ما يمكن أن يكون مانعاً هو دليل الاتجاه الأول ودليل الاتجاه الثاني، وكلاهما لا يصلح للدليلية. أما الدليل الاتجاه الأول فهو يوافقنا في شق، دقق معي، ويخالفنا في شق، إذ الاتجاه الثاني قال بلحاظ المباح له صدر منه التمليك، فبلحاظه لازم. إذن هذا الاتجاه يوافقنا في اللزوم بلحاظ المباح له لأنه صدر منه التمليك، فإذن هذا الشق أهلا بالوفاق. وإن تخالفنا أنتم تخالفوننا في المبيح، قلتم المبيح ليس العقد بلحاظه لازم، تشبثا بالناس مسلطون على أموالهم. فهل يصح التمسك يا شيخ هاشم بدليل السلطنة لإثبات الجواز من قبل المبيح أو لا؟ يقول أصحاب الاتجاه الأول ومنهم شيخنا الأعظم لا يصح التمسك بدليل السلطنة، لأن دليل السلطنة هاهنا معارض وفي قباله دليل المؤمنون عند شروطها. فإحنا الآن بين دليلين، دليل المؤمنون عند شروطهم يقول لك العقد لازم ويجب على المؤمن أن يكون مصاحبا لالتزامه حتى لو صدر منه الفاسق، والناس مسلطون على أموالهم يقولون مقتضى السلطنة على مالي أنني لي أن أتصرف في هذه العين، فسيحصل تعارض بين دليل السلطنة وبين المؤمنون عنده، فما هو المقدم؟ ذكر المحققون ومنهم الإصفهاني رحمة الله عليه والسيد الحكيم أن المحكم هاهنا المؤمنون عند شروطهم. ونذكر احنا وجهين، ذكروا وجه ما ذكروا. الوجه الذي ذكروه أنه لا يكفي السلطنة على المال، لابد من السلطنة على العقد. دقق معي، تارة تكون الإباحة إباحة إذنية ليست إنشاء مو معاملة، أخبرك بطيب نفسي في التصرف، تسمى هذه الإباحة الإذنية مو إباحة عقدية، فرقنا بين الإباحة الإذنية والإباحة العقدية. تارة تكون الإباحة إباحة إذنية، هي إخبار، أخبرك أن نفسي تطيب بالتصرف، لا يوجد لا إيجاب ولا قبول ولا توجد معاملة. هذه الإباحة الإذنية تدور مدار الإذن وطيب النفس وجودا وعدما حدوثا وبقى. فإذا رفع يده عن إذنه ولم تطب نفسه لا يجوز التصرف، هذا مسألة واضحة. وأما المشكلة في المقام أن هذه الإباحة إنشائية عقدية، وقد حصل الربط والعقد بين الإنشائين، بين إنشاء الإيجاب من المبيح وإنشاء القبول من المباح له، فإذا نحن نسأل الآن هل المبيح له سلطنة على فسخ العقد أو ليس له سلطنة على فسخ العقد؟ بحثنا في السلطنة على وين شيخنا؟ فسخ العقد، عقد حصل، فهل له السلطنة على فسخ العقد؟ لا معنى للتشبث بدليل المؤمنون عند دليل أنه الناس مسلطون على أموالهم، ما قال الناس مسلطون على العقود الطرفينية. تفتين المطلب، إذا صار مالك طرفا في العقد ما له علاقة ببحث الناس مسلطون على أموالهم، نحتاج إلى مطلب السلطنة على فسخ العقد، مثل لو صار مالك في شرط في معاملة، هل نقول الناس مسلطون على أموالهم ويلا أتصرف في هذا المال، مع أنه صار في شرط، صار في التزام. إذا نحتاج يا شيخ مصطفى السلطنة على فسخ العام، ودليل ما هو؟ الناس مسلطون على أموال لا يثبت السلطنة على فسخ العقد، فلا يصح التشبث بدليل السلطنة في محل البحث. هذا أولا واضح. إذا دليل السلطنة ما يعالج المطلب. وثانيا، لو سلمنا أن دليل السلطنة يعالج، قلنا سابقا أن دليل السلطنة مورود كلما ثبت حكم شرعي فيتقيد دليل السلطنة. تتذكرون البحث؟ من حضر كان في الأيام الماضية تذكر البحث. قلنا النسبة بين دليل السلطنة وبين الأحكام الشرعية نسبة الورود، وأن متى ما ثبت حكم من الشارع تضيقت دائرة السلطنة، وإذا جاء نفس الشارع وقال المؤمنون عنده شروطهم وأنا أوجب عليك أن تكون مصاحبا لالتزامك ولا يجوز لك رفع اليد عن التزامك، فلا يبقى موضوع لدليل السلطنة لورود دليل الأحكام الشرعية على دليل السلطنة. هذا ما ذكروه، ولكن يستفاد من كلام الشيخ الأعظم في تلك الأب، فلا يقف أمام الحكم الشرعي دليل السلطنة، فسيكون الجاري في الميدان والمفعل أي دليل المؤمنون عند شروطهم، فهو الوارد على دليل السلطنة. ومن هنا يبطل أي الاتجاه الثاني. فإذا لا يصح التشبث بدليل السلطنة. أما الاتجاه الثالث فواضح الإشكال، فإنه تمسك بالاستصحابات، ولا معنى للتمسك بالاستصحاب إذا تم عندنا الدليل الاجتهادي، وقد تم عندنا دليل المؤمنون عند شروطهم، فإذا جاء دليل المؤمنون عند شروطهم فلا معنى للتشبث بالاستصحاب. هذا أولا. وثانيا، هل الاستصحاب ينفع أو لا ينفع؟ أنتم ماذا استصحبتم؟ أنتم استصحبتم بقاء جواز التصرف. نقول هذا الاستصحاب محل تأمل من كلا الطرفين، محل تأمل. دقق معي هذه أبحاث صناعية. أولا، نضع يدنا على المباح له، الذي ملك ماله من؟ المبيح. هذا لا يصح التشبث بالاستصحاب في لحاظه. ليش؟ لتغير الموضوع. قبل أن يملك كانت له السلطنة ويجوز التصرف من باب أنه مالك، والملكية حيثية تقييدية، لأنه كان مالكا كان يجوز له أن يتصرف، كان له السلطنة على ماله. الآن بعدما خرج العوض من كيسه وملكه المبيح ارتفع الموضوع، تغير الموضوع، ومع تغير الموضوع لا يصح إجراء الاستصحاب. إذن الملكية بتعبير الأصوليين حيثية تقييدية، فعند زوالها يتغير الموضوع، ولا أقل. إن ما نحرز أنها حيثية تقييدية نحتمل عرفا أنها حيثية، ومع احتمال العرف أنها حيثية تقييدية لم نحرز وحدة الموضوع في باب الاستصحاب، فلا يصح التمسك بالاستصحاب في طرف من؟ المبيح. وأما الاستصحاب في طرف المباح لا. شكل المشكلة؟ فنقول قد يقول واحد نتمسك في المباح له، المباح له كان مالكا وما زال مالكا، المبيح 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 كان مالكا ولا زال مالكا، ما ملك المباح له العين، وكان السلطنة ثابتة قبل الإنشاء وهو مالك، الآن هو مالك أيضا، فما هو المانع من جريان الاستصحاب؟ قلنا الاستصحاب الذي نجريه في طرف المبيح معارض بالاستصحاب الذي نجريه في طرف من؟ المباح له. الآن بعدما حصل الإنشاء يا شيخ هاشم، المباح له يقول لي لا يجوز لي أن أتصرف في هذه العين، صح لمو صح؟ بعدما أباح له المالك التصرف في العين يقول أنا الآن قبل أن يفسخ يجوز لي أن أتصرف في العين، بعدما قال فسخت أشك هل أنه زال العقد وحينئذ لا يجوز لي أن أتصرف أو لا أستصحب بقاء جواز التصرف لما بعد إنشائه فسخته؟ لأني سأشك هل أنه بقوله فسخته انفسخت المعاملة لأنها جائزة أو لا أثر لها لأنها لازمة؟ دققين إن شاء الله. فسيحصل الشك في أنني بعد قول فلان فسخت هل الفسخ أثر فلا يجوز أو ما أثر فيجوز، فنستصحب بقاء جواز التصرف، فيكون استصحاب الذي يجريه المبيح معارض بالاستصحاب الذي يجريه المباح، ويتعارض الاستصحابان. وإن شاء الله ولا توجد، هذه شفرة لمن يلتفت، ولا توجد بينهما سببية شرعية، ما في سبب ومسبب حتى نعالج المطلب بحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، لأن السببية سببية غير شرعية، سببية عقلية. فتبين من جميع ما ذكرنا يا شيخنا ما هو الصحيح؟ أي قول؟ قول الأول. وإذا تنزلنا نقول بأي قول؟ فأما الثالث ما عليه معنى، متوقف على عدم وجود أصل لفظي والأصل لفظي وهم الاستصحاب موتى، فكيف نقول إذن القول أضعف الأقوال والوجوه؟ ولهذا قال قرأنا العبارة وعلى تقدير الصحة، يأتيك سيدنا هذه العبارة في الامتحان اشرح لنا هذا المطلب، الشيخ العظم ما شرح الأدلة ولا بين النكات ولا بين الأقوى، بس قال أقوى هكذا، أنت من خلال الدرس إن شاء الله تكتب لنا شرح العبارة، واضح إن شاء الله. وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقا، مطلقا من الطرفين، من الطرفين، لعموم المؤمنون عند شروطهم أو من طرف المباح له، حيث إنه يخرج ماله عن ملكه دون المبيح، حيث إن ماله باق على ملكه فهو مسلط عليه، فنتمسك بإطلاق الناس مسلطون على أموالهم، أو جوازها مطلقا للاستصحابات. وجوه أقواها أولها ثم أوسطها. هذا تمام الكلام في الإباحة بالعوض. بعد ذلك تعرض اختصارا من باب أنه اتضح البحث، الإباحة بإزاء الإباحة، قلنا كم قسم عندنا؟ أربعة أقسام أول ما دخلنا، وقلنا البحث يقع في قسمين مشكلين، الإباحة بالعوض والإباحة بالإباحة، وبينا الفرق بينهما في أبحاث سابقة. فلو حصلت المعاوضة والمعاملة بين فعلين، بين الإباحة الصادرة من الأول مقابل الإباحة الصادرة من الثاني، ففعل مقابل فعل، ما عندنا عوض، مو إباحة بعوض، إباحة مقابل وفرقنا بين الإباحة بالعوض والإباحة بإزاء الإباحة، الإباحة في الأبحاث السابقة. ما هو حكم الإباحة بإزاء الإباحة؟ أبحت لك أن تتصرف في مالي بإزاء أن تبيح لي أن تتصرف في مالك، إنشاء إباحة، مو إباحة إذنية، إباحة دائما إنشائية، بحثنا في المعاملات، ما تقول شنو مشكلة أنت تبيع أنا أبيع، لا، مو بحثنا في الإباحة الإذنية إن تتبعنا به، بحثنا في الإباحة العقدية الإن شيء. دققوا في البحث، واحد اللي قاعد نايم وتعبان يقول شكوا بها أنا أبيح وأنت تبيع وأنت ألبح، شنو مشكلتكم أنتم؟ والمال مالي والمال مالك. قل لا، صح شوية، بحثنا في إنشاء الإباحة كإيجاب والقبول إنشاء ومعاوضة بين فعلين، هل هذه المعاملة صحيحة أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم: الإشكال في هذه كالإشكال في تلك، ما هو الدليل على صحتها؟ قلنا سابقا: هل الدليل على ذلك أوفوا بالعقود؟ فإن العقود يحمل على إمضاء العقود المتعارف في زمان النص، وليس من المتعارف في إنشاء إباحة مقابل إنشاء، هذا بعد أصعب من دي، هذه أبعد من إباحة بالعوض، إباحة مقابل إنشاء إباحة، هذه أبعد من الإباحة بالعوض، فمو معهودة. ولا معنى للتشبث بدليل التجارة عن تراض كما شرحنا، فما عندنا دليل على رأي المصنف إلا الصلح، وقد ناقشنا في الصلح، أو أنها معاملة مستقلة فيشملها المؤمنون عند شروطهم، أو الناس مسلطون على أموالهم، الكلام هو وبناء على الصحة نقول باللزوم أو لا؟ نقول نعم، نقول باللزوم ببركة المؤمنون عند شروطهم، وإذا لم نقبل هذا هي ما في أوسطها بعد، لأن في الوسط ليس عندك توهم سجعة، وسطها ماكو وسطها هنا، لأن هناك في إباحة من طرف وتمليك من طرف، فقلنا أوسطها بعد أولها، هنا بعد ماكو أوسطها، إما تقول اللزوم من الطرفين أو الجواز من الطرفين، تم كلامه، رفع مقامه. قال: وأما حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه، عقد مركب من إباحتين وهو غير معهود عرفا ولا شرعا، والأقوى فيها أيضا الصحة. ليش الصحة؟ معاملة مستقلة يشملها المؤمنون عند شروطهم، والناس مسلطون على، أو أنها صلح أو في الحكم ما قبل المصنف، ناقشناه فلي قال هذا العقود إمضاء للعقود المتعارفة، واللزوم من للعم ليعم المؤمنون عنده شروطهم، أو الجواز، ماكو احتمال ثالث، إما تقول العموم وهو الصحيح، أو تقول نتمسك بالجواز ببركة الاستصحاب، أو الجواز من الطرفين لاستصحاب التسلط، لاستصحاب السلطنة، ولا وجه هنا للتفصيل، لأن هناك التفصيل ناشئ من وجود إباحة من طرف وتمليك من طرف هذا تمام الكلام في تنبيه طويل، كان تنبيه كم؟ رابع. التنبيه الخامس: ما هو نبحث نحو تحديد دائرة المعاطات، تحديد دائرة وين؟ معاطات. هل المعاطات مختصة بالبيع أو تشمل سائر العقود؟ وهل تشمل الإيقاعات أو فنريد أن نحدد دائرة المعاطاة. هذا محل البحث، تحديد دائرة الحجية في الأصول، هنا تحديد دائرة يصير إيقاع بالمعاطاة، طلاق بالمعاطاة، جعالة بالمعاطاة، وصية بالمعاطاة، هبة بالمعاطاة، حلية وسمعنا المعاطاة، فنسوي كل معاملاتنا بالمعاطاة. يصير لو ما يصير؟ أو يقع الكلام في عدة مطالب. المطلب الأول شرح ما ذكره المحقق الثاني. المحقق اسمه محقق ثاني، من المحقق الأول؟ من المحقق الأول؟ بل هي المحقق الحلي صاحب الشرائع، هذا محقق، وسمي محقق ثاني لكتاب جامع المقاصد لأن فيه التحقيقات. ولأجل هذا الكتاب الذي هو شرح على كلام العلامة سموه محقق ثاني. يتعرض المصنف إلى ما ذكره المحقق الثاني، وقد حكى هذا المطلب عن المحقق الثاني صاحب الجواهر والسيد العاملي في مفتاح الكرامة، بل أن هذا الكلام الذي ذكره المحقق الثاني ذكره الشهيد الثاني في المسالك بعين الألفاظ، ولكن لم ينسبه للمحقق الثاني. إذن هذا مطلب نتعرض فيه إلى كلام المحقق الثاني. تعرض المحقق الثاني إلى فرعين فقهيين هنا، ويريد أن يستنتج شيخنا الأعظم من هذين الفرعين أن المحقق الثاني يقول بالمعاطاة في غير البيع كما فهمه جماعة أيضا قبل المصنف، فيقع الكلام أولا في شرح كلام من؟ المحقق الثاني. تعرض المحقق الثاني إلى فرعين. الفرع الأول الإيجار المعاطاتية. لو فرضنا بأن شخص أمر شخصا آخر بالعمل بإزاء العوض دون أن ينشئ هذا بلفظ آجرتك، قال له احمل، لازم يصارح حتى يصير أم، احمل المتاع بعشرة دينار، احمل المتاع، فقام هذا وحمل المتاع، فيقول المحقق الثاني رحمة الله عليه أنه هنا صدر أمر من قبل المستدعي، من قبل الشخص للعامل أمره بالعمل على عوض معين، فقام الآخر بعد سمع الإصراخ عمل ذلك، قام عمل شالل متى، فما هو الأثر المترتب على العمل؟ قال يترتب عليه أنه يستحق الأجرة، وظاهر عبارته وإن لم يصرح أي أجرة؟ الأجرة المعهودة، الأجرة المسمات، مو أجرة المثل، يستحق أجرة، أمره بالعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة، يعني هذا العوض المعين. من خلال هذه الفتوى نستفيد أن المعاطاة الإيجارية صحيحة؟ صحيحة، وذلك لوجهين. الوجه الأول، لو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجوز له العمل، ما يجوز أصلا له العمل. ليش؟ هذا كلام فنه الآن محقق الكركي، كلامنا في شرح كلام المحقق الكركي. يقول الكركي لو كانت الإجارة عاطلة فاسدة باطلة لم يجوز له العمل، لأن العمل تصرف في مال الغير، فلا بد أن يكون بوجه شرعي، ولا وجه مصحح للتصرف في مال الغير إلا الإجارة. فلو كانت الإجارة في عقد فاسد، لو كان هذا عقد فاسد لم يمضه الشارع، فلا مصحح للتصرف في مال الغير، فلم يجوز له العمل، مع أنهم قالوا بجواز العمل. فنكتشف أن هذه الإجارة المعاطاتية صحيحة. هذه أولا. ثانيا يقول لو كانت الإجارة فاسدة لم يستحق أجر على العمل، لا أجرة المثل، لا أجرة المسمات، بل ولا أجرة المثل. واضح شيخ هاشم؟ لا أجرة المسمات بل. ليش؟ أما عدم استحقاق الأجرة المسمى لأن الإجارة فاسدة، وإذا كانت الإجارة فاسدة لا يثبت فيها المسمى. وأما عدم استحقاق أجرة المثل فلأنه مع علمه بالفساد قد أقدم على إهدار عمله، أقدم على إهدار شنو؟ عمله. فلا نقول أن عمل المسلم محترم، عمل المسلم محترم ما لم يقدم على إهدار ماله، وهو مع علمه بالفساد أقدم على العمل، فقد أقدم على إهدار ماله، إهدار عمله، فلا يستحق ذلك، مع أن ظاهر الأصحاب أنه يستحق الأجرة، أجرة المسمى، بل حتى لو قلنا أجرة المثل تكون قرينة على أنه ليست هذه الإجارة إجارة فاسدة، وإن كان ظاهر الكلام أجرة المسمى. من خلال هذا الكلام للمحقق الكركي يعني يريد أن يوصلنا إلى نتيجة أن الإجارة المعاطاتية صحيحة. هذا الفرع الأول، خلنا نقرأ. قال: في حكم جريان المعاطات في غير البيع من العقود وعدم جريان المعاطات، ويقع البحث أيضا في وين؟ في الإيقاعات، وليس خصوص أيضا شنو؟ فلي العقود. اعلم، ان شاء الله نعلم ايش نسوي بعد، نعلم امر. اعلم انه ذكر المحقق الثاني رحمه الله في جامع، وين ذاكر انت شايف الكتاب؟ قال لا، على ما حكي. من هو الحاكي؟ قلنا صاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة. على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم، بعد الكركي يقول كلام بعضهم، يقصد العلامة، يقصد من بعضهم من؟ كلام العلامة. إن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطات في الإجارة وكذا في الهبة. ليش؟ هذه استنتاجات من من؟ من الكركي الآن. يقول في كلمات العلامة فرعين فقهيين، لازم هذين الفرعين الفقهيين أنه نقبل المعاطات في الإجارة والهبة. ليش؟ الآن هذا الكلام الجاي لمن؟ استنتاجات الكركي مو للعلامة، استنتاجات الكركي. وذلك لأن هاي الفرع الأول، إذا أمره بعمل، لم يقل آجرتك، لو قال آجرتك انتهينا من البحث، لا، اعمل، احمل المتاع بعوض بأجرة. إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة، ظهر المسمات. إذن وعليه يقول قرينتين، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل. ليش؟ لأنه تصرف في مال الغير بلا وجه شرعي، ولم يستحق الأثر الثاني، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، ومع علمه بالفساد لا يستحق لا أجرة المسمى ولا أجرة المثل كما بينا. وظاهر الأصحاب الجواز بذلك بالمعاطاة بلي الغير بالمعاطاة التي هي أمر بالعمل على العوام. إنزين بعد عندك مثال فرق أفر ثاني، لو وهبه بغير الصيغة، وهبه بغير العقد اللفظي بغير الصيغة، ففي هذه الحالة ماذا تقولون؟ ظاهر الأصحاب أنه لو وهبه كذلك جاز له التصرف في العين الموهوبة ولو بإتلافها، ولو بإتلافها يأكلها يتلفها، ولو كانت الهبة المعاطاتية فاسدة يا شيخنا لما جاز له الإتلاف، بل لما جاز له التصرف حتى ما دون الإتلاف، ما جاز له الإتلاف بل لم يجوز له التصرف دون الإتلاف، مع أن الأصحاب قالوا يجوز له الإتلاف فضلا عن التصرف الذي هو دون الإتلاف. وهذا يعني أن الهبة المعاطاتية يا شيخنا شنو؟ نافذة. قال وكذا لو وهب بغير عقد، غير عقد يقصد بغير الصيغة، غير وهبتك، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف كأن يأكل العين، ولو كانت هبة فاسدة لم يجوز الإتلاف بل منع من مطلق التصرف لأنه تصرف في مال الغير بلا وجه شرعي. أنت أيها الكركي في كلام بعضهم ما هو أنت، ما هو تقول؟ هذا يتوقع من الكركي؟ وهي ملحظ وجيه، هذا كلام شنو؟ وجيه الكركي يقول ما ذكره بعضهم وجيههم. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إذا أقول له هذا كلام وجيه يقول يا وجيها عند الله اشفع لنا، ما يقبل. يا وجيها طنز علينا يقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خب هذا المطلب الأول. المطلب الثاني مناقشة الشيخ الأعظم لما أفيد في كلا الفرعين. أشكل ثلاث إشكالات على الفرع الأول، وهي أي مسألة؟ مسألة الإجارة. وأشكل بإشكالين حسب الظاهر على الفرع الثاني وهو الهبة، وما قبل هذا الكلام الذي ذكره الكركي، لو كانت فاسدة لكانت كذا لكانت كذا، كله محل مناقشة، يأتي غدا المناقشة في ذلك. الدرس يبدأ إن شاء الله، لا تتأخرون، 8:15 نشرح في الدرس إلى الساعة 9:10 حتى نأخذ 50 دقيقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.